أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا في الدرس السابق تحدثنا عن أول باب ما يجب القصاص فيما دون النفس، ثم توقفنا على أنواعه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو نوعان، يعني القصاص فيما دون النفس ينقسم إلى قسمين، الأول الأطراف والثاني الجروح، وسيخصص المؤلف كل واحد من النوعين بكلام يتعلق به، كما أنه توجد أشياء مشتركة كما سيأتينا أثناء الشرح. يقول رحمه الله تعالى: أحدهما في الطرف، يعني أنه يجب القصاص في الطرف، ولهذا قال: فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن، وهذه الأربعة معروفة. ثم قال: والجفن، والجفن هو غطاء العين. ثم قال: والشفه، ويقصد المؤلف بالشفه العليا والسفلى. ثم قال: واليد، يعني سواء كان من الكتف أو من المرفق. ثم قال: والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية، وهذه معروفة. ثم قال: والشفر، والشفر هو أحد اللحمين المحيطين بفرج المرأة. ثم ذكر الحكم فقال: كل واحد من ذلك بمثله، يعني العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخره. فأفادنا المؤلف أنه يجب القصاص في الأطراف، والدليل على هذا من وجهين: الأول قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الوجه الثاني ما صح أن عمة أنس بن النضر رضي الله عنهما وأرضاهما كسرت ثنية جارية في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. فدل الكتاب والسنة والإجماع على أنه يجب القصاص في الأطراف بشرطه الذي سيأتينا، بشرطه الذي سيأتينا. فإذا يجب أن يقتص في الأطراف بهذه الأدلة الصحيحة الثابتة، وقد ذكر المؤلف أمثلة ما يقتص في الأطراف، وهو ما تقدم من قوله: العين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. فإذا عرفنا الآن وجوب القصاص في الأطراف والدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع، ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الشروط. نعم، يقول: والقصاص في الطرف شروط. الواقع أن هذه الشروط ليست خاصة بالطرف، بل تشمل الجروح، بل تشمل الجروح، فهي شروط في الطرف وفي الجرح. وهذه الشروط هي شروط وجوب، عفوا، هي شروط جواز الاستيفاء، هي شروط جواز الاستيفاء. أما شروط الوجوب فهي الأربعة التي تقدمت معنا في الدرس السابق، ما شروط الوجوب فهي الأربعة التي تقدمت معنا في الدرس السابق. فإذا تبين معنا أن للقصاص شروط وجوب وشروط إيش؟ جواز، وهو الآن سيشرع في شروط الجواز. نعم، الشرط الأول الأمن من الحيف، لأن أول دليل على هذا الشرط أن القصاص مع عدم الأمن من الحيف فيه ظلم وجور، والظلم والجور لا يجوز، والظلم والجور لا يجوز. إذن يشترط الأمن من الحيف لجواز القصاص، ثم سيذكر المؤلف الفروع المترتبة على هذا الشرط. نعم، طيب، القصاص لا يكون إلا إذا كانت الجناية بقطع من المحصن، فإن كان القطع من وسط الساق مثلا أو من وسط الساعد مثلا فإنه لا قصاص، لأنه ليس من المفصل، لأنه ليس من المفصل. وتعليل هذا أن ما ليس من المفصل لا يمكن أمن الحيث فيه، أن ما ليس من المفصل لا يمكن أمن الحيث فيه، إذ التقدير أصبح صعبا، لا يمكن أن نعرف الحد الذي يؤخذ ليستوي القصاص مع أصل الجناية، ليستوي القصاص مع أصل الجناية. وسيضيف المؤلف موضع آخر يجوز الاقتصاص منه. نعم إذن يجوز القصاص في صورتين فقط، إذا كانت الجناية من مفصل أو في شيء له حد، ومثل بما له حد الأنف، فإن الأنف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو أوله العظم الذي العظم الجامد في أوله، ثم ينتهي بمار وهو ما فيه المنخرين. فإذا كانت الجناية من حد المارن جاز الاقتصاص، وإذا كانت الجناية في العظم الذي قبل المارن فإنه لا قصاص، لأن المارن له حد، وأما وسط العظم قبل المارن فليس له حد، فهو يشبه قطع وسط الساق أو وسط الساعد. إلى هذا ذهب الجمهور، إلى هذا ذهب الجمهور، وهو أنه ما لا يمكن القصاص فيه مع أمن الحيث فإنه لا يجوز أن نقتص، وتقدم دليلهم. قول الثاني أنه يقتص ولو في غير ما له حد، ولو في غير المفصل، وطريقة الاقتصاص أو القصاص أن نأتي بطبيب من أهل البصيرة والمعرفة ويجتهد ما أمكنه في عدم الحيف والزيادة، ويجتهد ما أمكنه في عدم الحيف والزيادة، وتتم عملية القصاص ولو من غير مفصل أو عظم له حد. وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، وهو مذهب المالكية اختيار ابن المنذر، لأن النصوص عامة وبالإمكان التحرز من الحيف بالاستعانة بمن له بصيرة من أهل الخبرة من الأطباء. هذا التقرير كله يتعلق بالوقت السابق الذي لم يتطور فيه الطب، أما اليوم فبالإمكان أن يقتص الطبيب من الجناية اقتصاصا لا زيادة فيه ولا نقص عن الجناية، لأنه أمكن معرفة قدر الجناية بالآلات الحديثة وإيقاع نظيرها على الجاني بلا زيادة. فلا شك اليوم أنه يمكن أن يقوم أو يقوم ولي الأمر بالاقتصاص من غير حيف ولا زيادة. مسألة المماثلة تكون بالمساحة لا بالقدر، بالمساحة لا بالقدر، بمعنى لو قطع الجاني من المجني عليه مثلا 6 سنتيمتر من قدمه، فإن المماثلة تكون بأن ننظر هذه 6 سنتيمتر ماذا تمثل من قدم المجني عليه، فإن كانت تمثل النصف قطعنا نصف قدم الجاني، وإن كانت تشكل الربع قطعنا ربع قدم الجاني. إذن تعرف بالنسبة لا بالمقدار، تعرف بالنسبة لا بالمقدار، فننظر إلى مقدار ما، فننظر إلى نسبة ما جناه الجاني ونفعل فيه كما فعل. نعم. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع، يشترط لجواز الاقتصاص أن يستوي العضو المجني عليه مع عضو الجاني في الاسم والمكان. واستدل الحنابلة على هذا بأن الأعضاء إذا اختلفت أماكنها اختلفت منافعها، فلم تتحقق المساواة، فلم تتحقق المساواة. واستدلوا بدليل ثاني، وهو أنه لا يجوز أن نقتص من العين بالأنف أو من الأنف بالأذن، فكذلك إذا اختلف الاسم والمكان. وسيذكر المؤلف من مقصود بالاسم والمكان. عرفنا الآن إذن حقيقة الشرط الثاني، ثم ذكر الأمثلة. نعم. طيب، لا تأخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين. هناك قاعدة تريح طالب العلم، كل ما كان في الجسم منه يمين ويسار أو كان فيه أعلى وأسفل فإنه لا يؤخذ أحدهما بالآخر. فإذا قطع يده اليمنى لا نقطع يده اليسرى، يعني إذا جنى جناية على يده اليمنى فإن لا نقتص من الجاني بأخذ يده اليسرى. لماذا؟ لاختلاف المكان والاسم، فإن هذه اسمها اليد اليمنى وهي في اليمين، وهذه اسمها اليد اليسرى وهي في اليسار. تقدم معنا دليلهم أن المنافع تختلف باختلاف الاسم والمكان، باختلاف الاسم والمكان، وهذا صحيح. طيب، ولا خنصر ببنصر. الخنصر والبنصر كلاهما يمين وكلاهما في يد واحدة، لكن لا يجوز أن نأخذ أحدهما بالآخر لاختلاف المنفعة، لاختلاف المنفعة، وأيضا لاختلاف المكان بالنظر إلى إيش؟ اليد، بالنظر إلى اليد. نعم. ولا يجوز أن نأخذ أصلي بزائد، ولا العكس، بأن نأخذ زائد بأصلي لعدم المساواة، فإن الأصلي أنفس وأعلى درجة من الزائد، ولا نأخذ الأعلى بالأدنى، كما أن لا نأخذ الأدنى بالأعلى. نعم. ولو تراضيا، تعليل هذا أن الدماء لا تستباح بالإباحة، الدماء لا تستباح بالإباحة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو تراضيا لم يجز، هذا يرجع إلى المسائل السابقة كلها، وليس خاصا بالأصلي بالزائد، وإنما يشمل المسائل السابقة كلها. فإذا حصل التراضي فإن هذا التراضي لا أثر له في باب القصاص، ويجب أن يستوي. نعم. الشرط الثالث استواءهما في الصحة والكمال، وهذا الشرط يرجع إلى الاستواء في الصفة، وهذا الشرط يرجع إلى الاستواء في الصفة، ودليله أن قاعدة القصاص تعتمد المساواة والمماثلة، دليلهم أن قاعدة المساواة تعتمد أن قاعدة القصاص تعتمد المساواة والمماثلة. وكما تكون المساواة والمماثلة في الاسم من الموضع، كذلك في الصفة، فالأدلة الدالة على الشرط السابق تدل على هذا الشرط الذي اعتبره المؤلف الشرط الثالث. ثم أيضا بدأ بذكر الأمثلة. لا تؤخذ صحيحة بشلاء، فإذا كان الجاني له يد يمنى صحيحة وجنى على يد يمنى لشخص آخر شلاء، فإنه لا يجوز أن نقتص منه، لأن يد الجاني هنا أعلى مرتبة من يد المجني عليه، فلا يجوز أن نقتص هنا. لماذا؟ لما تقدم من أنه يشترط المساواة. والدليل الثاني أن لو أخذنا يد الجاني الصحيحة بالشلاء لكنا أخذنا حق المجني عليه وزيادة، والزيادة هي في إيش؟ في الصفة، والزيادة في الصفة. تقدم معنا أن هذا ظلم وجور، وأن الشارع لا يقر الظلم والجور ولا في باب القصاص، ولا في باب القصاص. وما قيل في الصحيحة بشلاء كذلك ينطبق على كاملة الأصابع بناقصة، فإذا جنى من له خمسة أصابع على من له أقل من ذلك فإنه لا قصاص، وكذلك ولا عين صحيحة بعين قائمة، والعين القائمة هي العين التي موجودة على حالها إلا أنه لا يبصر بها، إلا أنه لا يبصر بها. والقول الثاني وهو مذهب داود الظاهري أنه تؤخذ الصحيحة في الشلاء وكاملة الأصابع بناقصتها، واستدل على هذا بأن الله تعالى قال العين بالعين والسن بالسن، ولم يفرق بين عين وأخرى وسن وأخرى. وهذا قول ضعيف مخالف لمذهب جماهير الفقهاء ومخالف لقاعدة الشرع في العدل والبعد عن الظلم والجور، فإن اليد الشلاء لا يمكن أبدا أن تستوي مع اليد الصحيحة، وكيف نأخذ كاملة بمعيبة، وكيف نأخذ كاملة بمعيبة. فنقول إن شاء الله راجح مذهب الجمهور، مذهب داود فيه ضعف. نعم. إذا قطع الأشل يد الصحيح، وهذا هو العكس، وهذا هو العكس، ولهذا يقول ويؤخذ عكسه ولا أرش. إذا قطع الأشل يد الصحيح فالمجني عليه مخير بين أمرين، الأمر الأول أن يأخذ الدية، وهذا جائز بالإجماع، وله أن يفعل بالإجماع، لأن القصاص على وجه الكمال متعذر، فله أن يصير إلى الدية. القسم الثاني أن يختار القصاص، فإذا اختار القصاص فعلى المذهب له ذلك، لكن لا يعطى أرش النقص، لأنها يد أخذت بيد باختيار المجني عليه. والقول الثاني أنه إذا اختار القصاص فله الحق في الأرش، لأنه باختياره القصاص لم يأخذ حقه كاملا، فقد أخذ معيبة بصحيحة، فصار له الحق بأخذ الفرق. وإذا كنا نقول أن قاعدة الباب المساواة والعدل، فالراجح القول الثاني، لأنه إذا أخذ معيبة بصحيحة فهو لم يأخذ حقه في الواقع، فهو لم يأخذ حقه يعني كاملا في الواقع. نعم. قوله فصل، النوع الثاني في الجراح، تقدم معنا في أول الدرس وفي آخر الدرس السابق الأدلة على وجوب القصاص في الجراح، وأنه أمر متفق عليه، إلا في مسائل معدودة اختلفوا في يعني القصاص فيها بالنسبة للجراح، لكن من حيث هو وجملة هو محل إجماع. نعم. لا يجوز اقتصاص في الجروح إلا في الجروح التي تنتهي إلى عظم، فإن كان الجرح لا ينتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص فيه. استدل الحنابلة على هذا أن الجرح الذي لم ينتهي إلى عظم لا يمكن القصاص فيه بلا حيف، وإذا لم يمكن القصاص فيه بلا حيف لم يجوز القصاص، لأن الظلم محرم. والقول الثاني أنه يجوز القصاص في الجروح وإن لم تنتهي إلى عظم، وطريقة ذلك أن ننظر إلى مقدار الجرح في الطول والعرض والعمق، ثم نحدث في الجاني نظيره، والخلاف في هذه المسألة قريب من الخلاف في مسألة القصاص في الأطراف. والراجح إن شاء الله هو هذا، الراجح هو هذا، أنه يقتص في الجروح ولو لم تكن إلى العظم، ولو لم تنتهي إلى عظم. لكن المؤلف سيفرع في المسائل التالية بناء على هذه القاعدة. نعم. هذه الأمثلة وهي قولك الموضحة وجرح جرح العضد والساق والفخذ والقدم أمثلة لما يمكن فيه الاختصاص، وليست أمثلة لما لا يمكن فيه الاختصاص. فالمثال الأول هو الموضحة، والموضحة كل جرح ينتهي إلى العظم إذا كان في الرأس أو الوجه، كل جرح ينتهي إلى عظم إذا كان في الرأس أو الوجه. فالموضحة فيها القصاص، والتعليل ظاهر. لماذا؟ لأنها تنتهي إلى عظم، وفيها القصاص على الراجح ولا بالإجماع؟ بالإجماع، لأنها تنتهي إلى عظم. وجرح العضد والساق والفخذ والقدم لأن هذه الأعضاء إذا جرح الإنسان فيها وصل الجرح إلى العظم، لأن هذه الأعضاء إذا جرح الإنسان فيها وصل إلى العظم لقرب العظم من الجلد، لقرب العظم من الجلد. فإذا لا إشكال فيها أيضا أنها تعتبر فيها قصاص. لماذا قال المؤلف جرح العضد والساق؟ ونحن نقول إن الموضحة كل جرح يصل إلى العظم، إذا هذه تعتبر موضحات. نعم أحسنت، لأن الموضحة تختص بالرأس والوجه، ولهذا أراد أن يبين حكم باقي الأعضاء، وهو جميل جدا من المؤلف. نعم. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، أي لا يقتص من كل جرح لا ينتهي إلى عظم. ومن أمثلتها الجائفة، فالجائفة الجرح الذي يصل إلى الجوف، يعني ولا ينتهي إلى عظم، فهذا الجرح لا قصاص فيه لأنه لا ينتهي إلى عظم. بناء على هذا لا يمكن أمن الحيف فيه، بناء على هذا لا يجوز الاقتصاص فيه، وهذا كما تقدم بناء على ما اختاره الحنابلة رحمهم الله، وأخذنا القول الراجح وهو أنه يمكن الاقتصاص في الجائفة وفي غيرها مما لا ينتهي إلى عظم. ثم أراد المؤلف أن يستثني. نعم. غير كسر سن يعني ففيه القصاص، وهذا الاستثناء سببه أن السن عبارة عن عظم، ونحن أخذنا أن كسر العظم ليس فيه قصاص إلا إذا كان من مفصل أو من حد ينتهي إليه كمارن الأنف. فالسن ليس من مفصل وليس من حد ينتهي إليه، ومع ذلك فيه القصاص. الدليل قال الحنابلة الدليل قوله تعالى السن في السن. الدليل الثاني حديث أنس بن النضر السابق. الدليل الثالث الإجماع، فإنهم أجمعوا أن السن فيه قصاص لوضوح وظهور الأدلة من الكتاب والسنة. وقوله غير حمك الله غير كسر سن، فهم من كلام المؤلف أن كسر العظام سوى السن ليس فيه إيش؟ قصاص. والتعليل لا يمكن أمن الحيث فيه. قال الإمام الشافعي عبارة جميلة جدا، لا يمكن أن يكون كسر ككسر، لا يكون كسر ككسر أبدا. مقصوده أنه لا يمكن أن يستوي كسران، فإذا كسر الجاني رجل الرجل لا يمكن أن نكسره كسر يساوي إيش الكسر الأول، لأنه لا يمكن أن يكون كسر ككسر لاختلاف الموضع وعدم معرفة مكانه بدقة. تقدم معنا خلاف في هذا، لما تحدثنا عن الأطراف، فالأطراف والعظام الخلاف فيها واحد، ولهذا نقول الراجح أنه يمكن الاقتصاص في كسر العظام إما بالطريقة التي ذكر الفقهاء، وهي أن نأتي بمختص دقيق حاذق يحسب لنا مساحة الكسر فيكسر يد أو رجل الجاني ككسره من المجني عليه، وإما على طريقة الأطباء المعاصرين، وهذا ممكن بلا إشكال. والحديث الدال على جواز القصاص في السن دليل على إيش؟ جواز القصاص فيما سواه من العظام، لأن حتى في السن لا يمكن إيش الأمن من الحيف، وإنما على المنفذ أن يتحرى الدقة قدر الإمكان، ثم لا يكلف الله بعد ذلك نفسا إلا وسعها. نعم. إلا أن يكون أعظم من الموضحة. معنى هذه العبارة أنه لا يجوز القصاص في الجروح إلا في جرح بلغ الموضحة وتعدى، وهو أن يصل إلى العظم ويتعدى العظم، فإذا وصل إلى العظم وتعداه فإنه يجوز القصاص الآن. ولكن القصاص كما سيذكر المؤلف يختص بالجرح الذي إلى العظم. نعم نعم تفضل. كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. الهاشمة هي الجراح التي توضح العظم وتكسره، والمنقلة هي الجناية التي توضح العظم وتكسره وتنقله من موضعه إلى موضع آخر، والمأمومة هي إيش؟ الجناية التي تصل إلى أم الدماغ، والمقصود بأم الدماغ جلده فيها الدماغ، جلده تحتوي على الدماغ. عرفنا الآن من كلام المؤلف أن الجناية الزائدة على الموضحة فيها قصاص، لكن القصاص يكون بقدر الموضحة فقط، ويأخذ أرش الباقي، ويأخذ أرش الباقي. والمقصود بالأرش هنا الفرق بين دية الموضحة والجناية التي هي أكثر منها، كالهاشمة مثلا. فالفرق بين الديتين هو الأرش الواجب على الجاني. فإذا جنى رجل على رجل هاشمة فالحكم كالتالي: نقتص من الجاني بقدر الإيش؟ موضحة، ثم نعطي المجني الفرق بين دية الجنايتين. فدية الموضحة كما سيأتينا في باب الديات أو كتاب الديات 5 من الإبل، ودية الهاشمة 10 من الإبل، الفرق بينهما 5، فله 5 من الإبل، وهذا غاية العدل في الحقيقة، غاية العدل في الحقيقة، فقد أخذنا للمجني عليه كامل حقه، أخذنا له كامل حقه. مسألة الجنايات فوق الموضحة لا يقتص منها بالإجماع، لأنه يخشى على المجني على الجاني في القصاص الهلاك، لأنه يخشى منها الهلاك. فالهاشمة والمنقلة والمأمومة هذه لا قصاص فيها، وستأتينا إن شاء الله. نعم. يقول المؤلف: إذا قطع جماعة طرفا إلى آخره. انتقل المؤلف للبيان حكم ما إذا اجتمع جماعة في جناية، سواء كانت الجناية في طرف أو في جرح، في طرف أو في جرح. فالحكم على كلام المؤلف أن القود يكون منهم جميعا. فإذا اشترك 5 في قطع يد رجل قطعت إيش؟ أيديهم. فأخذنا باليد كم يد؟ خمسة. فأخذنا باليد الواحدة خمس أيادي. تعليل: قالوا أن الجناية كانت بفعلهم جميعا، ولهذا وجب القصاص عليهم جميعا. الدليل الثاني: قاسوا القصاص في الأطراف على القصاص في النفس، فإذا كانت النفس الواحدة يقتص لأجلها من خمسة أنفس كذلك في القصاص. القول الثاني أن لا نأخذ الأيدي بيد واحدة، لأن قاعدة القصاص المساواة ولا مساواة. ولأن الله تعالى يقول: العين بالعين، العين بالعين، السن بالسن، فواحد بإزاء واحد. والراجح مذهب الجمهور وهو قول الأول، لأن العدل هنا يقتضي أن نأخذ الأيدي باليد، لأنهم اشتركوا في القصاص، عفوا، لأنهم اشتركوا في الجناية، لأنهم اشتركوا في الجناية. ولأن القياس على النفس في الحق من وجهة نظري قياس جلي، قياس جلي. مسألة: يشترط عند الحنابلة لأخذ الأيدي باليد أن تكون جناية المجموعة غير متميزة وحصل القطع بمجموعها، أن تكون جناية المجموعة غير متميزة وحصل القطع بمجموعها. مثاله الذي يوضحه: لو استخدم الجناه سكينا فوضعوا السكين على يد المجني عليه، ثم اتكأوا عليها جميعا، ثم اتكأوا عليها جميعا حتى انفصلت اليد. الآن الجناية من مجموعة، هل أفعالهم متميزة ولا غير متميزة؟ غير متميزة. وهل وقعت بفعلهم جميعا أو بفعل بعضهم؟ إذا قد الشرط فيجب أن نقتص. علمنا من هذا أن الجناية من المجموعة لو اختلفت وتمايزت بأن قطع كل منهم من جانب ولم يتفقوا على جانب واحد فلا قصاص، فلا قصاص، لأن الجناية لم تقع من مجموع الفعل، ولأن أفعالهم متمايزة، وربما كان بعضها أعمق وأكثر تأثيرا من بعض. ويستثنى من هذا الشرط ما إذا حصل تمالؤ وتواطؤ على هذا الفعل ليتجنبوا القصاص، حينئذ يقع القصاص على مجموعهم. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة. يقول الشيخ: وسراية الجناية مضمونة إلى آخره. سراية الجناية مضمونة. التعليل: قالوا لأن السراية أثر الجناية، وإذا كانت الجناية مضمونة فأثرها مضمون كذلك. إذن السراية مضمونة، سواء كانت السراية في العضو أو في النفس. مثاله: إذا قطع الجاني أصبع المجني عليه، فإما أن تسري الجناية إلى اليد بأن يلزم من هذا قطع اليد، أو أن تسري الجناية إلى النفس بأن يستمر في النزف إلى أن يموت. والسراية مضمونة في الطرف وفي إيش؟ في النفس، أو بعبارة أخرى في النفس وما دونها، في النفس وما دون النفس. والتعليل هو ما تقدم معنا، إلا أنه يشترط لهذا شرط سيذكره المؤلف. نعم. سراية القود مهدورة، سراية القواد هدر لا قيمة لها، والمقصود بالقواد القصاص. فإذا تم القصاص على الجاني وأدى القصاص إلى سراية أودت بالعضو كاملا أو بالنفس، فإنه تعتبر هذه السراية هدر، لأن القصاص مأذون به شرعا، والقاعدة المشهورة أن ما ترتب على المشروع غير مضمون، ما ترتب على المشروع غير مضمون، فما دام العمل مشروع فما يترتب عليه فإنه لا ضمان فيه، هذا معلوم. ثم انتقل المؤلف للشرط الذي أشرت إليه سابقا. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له الدية. مذهب الحنابلة أنه لا يجوز ويحرم الاقتصاص من العضو وأخذ الدية عليه قبل برئه، أنه لا يجوز، يحرم أن نقتص قبل برئه. واستدلوا على هذا بأن رجلا جنى على ركبة صحابي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: آقدني من فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تبرأ. فذهب، ثم جاء أخرى وقال: آقدني. فاقتص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما برئ الجرح جاء المجني عليه وقال: أصبت بالعرج، أصبت بالعرج. فهذه سراية، لأن الجرح أصبح يشكل عاهة مستديمة وهي العرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك، أبعدك الله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتصاص قبل البر. فاستدل الحنابلة بهذا الحديث على التحريم، ورتبوا على هذا فرعا فقهيا آخر، وهو أنه إذا أبى إلا الاقتصاص فإن الجناية، عفوا، فإن السراية التي تكون بعد ذلك هدر، تكون هدر، ولا يقتص للمجني عليه منها، لأنه ضيع حقه بنفسه، لأنه ضيع حقه بنفسه. والقول الثاني أن الصبر إلى البر مستحب، يعني طلب الاقتصاص مكروه فقط وليس محرما. والدليل أنه إيش؟ أنه سمح، أنه أذن صلى الله عليه وسلم في الحديث واقتص منه. والراجح أنه يحرم لأمرين: الأول أن الاقتصاص قبل البر دائما يفضي إلى النزاع فيما إذا وقعت السراية، والثاني وهو الأهم أنه في آخر الحديث قال: ثم نهى، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتصاص قبل البر. بناء على هذا، رحمك الله، بناء على هذا لا يجوز للقاضي أن يقتص في الجناية قبل البر، لا يجوز أن يقتص في الجناية قبل البر. بهذا انتهى هذا الفصل، وانتهى أيضا الكتاب كاملا، كتاب القصاص. ننتقل من كتاب الجنايات إلى كتاب الديات. نعم. قوله كتاب الديات، ديات جمع دية، ومعنى وداه يعني دفع ديته، وداه يعني دفع ديته. وأما في الشرع فهو المال المدفوع للمجني عليه أو لوليه مقابل الجناية. للمجني عليه يعني في القصاص والجروح، ولوليه يعني في النفس يعني في النفس. طيب، والدية مشروعة بالكتاب السنة والإجماع. ولم يختلف الفقهاء في وجوب الدية ديات لصراحة الأدلة فيها، كقوله فدية مسلمة إلى أهله، وكما سيأتينا في قصة الهذليتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدية على العاقلة. وأما الإجماع فهو محكي من أكثر من واحد أنه أجمعوا على وجوب الديات، وإنما الخلاف في التفاصيل. نعم. كل، قال المؤلف رحمه الله، كل من أتلف إنسانا، مقصود المؤلف بالإنسان هنا يعني معصوم الدم كالمسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، ولا يدخل فيه الحربي. ومقصود المؤلف كل من أتلف نفسا يعني أو بعض نفس، ولو صرح به لكان أوضح، يعني أو بعض نفس، فإن الدية كما تجب في النفس تجب في بعضها. وقوله بمباشرة أو سبب، أفادنا المؤلف أن الجناية قد تكون بمباشرة وقد تكون بسبب. فمن أمثلة المباشرة أن يطعنه بسكين أو يقطع طرفه بسيف. وأما السبب فكأن يحفر له حفرة فيها حية أو فيها أسد. فالقتل إذا كان بمباشرة أو بتسبب فعلى القاتل الضمان. مسألة، فإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالقاعدة العامة، قاعدة عامة ويستثنى منها صور ستأتينا، القاعدة العامة أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر. فإذا حفر زيد حفرة ودفع عمرو خالدا فالضمان على عمرو لأنه المباشر. إذا القاعدة العامة أنه يسمع مباشر ومتسبب فالضمان على من؟ على المباشر دون المتسبب. ويستثنى من هذا صورة هي قاعدة، هي قاعدة، وهي أنه يستثنى من هذا إذا لم يمكن تضمين المباشر. وقول بعض الفقهاء إذا لم يمكن تضمين المباشر خير من التفصيلات التي تشتت الذهن، وإذا تأملت في هذه التفصيلات تجد أن جميع هذه التفصيلات ترجع إلى هذه القاعدة، لا يمكن أن تخرج عن هذه القاعدة، وهي أنه لا يمكن تضمين ماذا؟ المباشر. ذكر الشيخ الحافظ العلامة الفقيه الكبير ابن رجب في القواعد هذه القاعدة، إذا اجتمع مباشر ومتسبب، وذكر أيضا الاستثناء وهي الصور التي لا نضمن فيها المباشر، وذكر بحث طويل فيها. خلاصة هذا البحث أنه لا يمكن أن يعني أنه يستثنى من هذه القاعدة الصور التي لا يمكن فيها تضمين ماذا؟ المباشر. من أمثلة عدم التضمين أن يدفع شخصا في حفرة أسد، فالمباشر للإهلاك الآن هو الأسد، لكن لا يمكن تضمين الأسد لأنه بهيمة. وكأن يربط الإنسان شخصا ويلقيه في البحر، فالموت الآن كان بسبب الغرق ولا يمكن تضمين الإيش البحر لأنه جماد. وهكذا كل مسألة لا يمكن فيها تضمين المباشر فالضمان على ماذا؟ المتسبب. نعم. طيب، قوله لزمته ديته للأدلة السابقة، فإن الأدلة السابقة دالة على وجوب الدية وهي عامة تشمل المباشر والمتسبب. نعم. طيب، يقول فإن كانت عمدا محضا، إذا كانت الجناية عمدا محضا يعني يعافى المجني عليه أو وليه فالواجب حينئذ الدية، فالواجب الدية. يقول الشيخ رحمه الله ففي مال الجاني، إذا كانت الدية عن جناية عمد فهي في مال الجاني لأمرين. الأمر الأول أن الأصل في الإتلافات أن الضمان فيها على المباشر، الأصل في جميع الإتلافات أن الضمان على المباشر. ثاني أن الدية إنما كانت على العاقلة في الخطأ وشبه العمد لمناسبة التخفيف لعدم وجود القصد، وهذا المعنى مفقود في العمد، وهذا المعنى مفقود في العمد، ولهذا صارت الدية في مال الجاني. يقول الشيخ حالة: الدية حالة في مال الجاني ولا تؤجل كما في العمد، فكما في الخطأ وشبه العمد، وسيأتينا الكلام عنها. تكون حالة لما تقدم أن التأجيل في الخطأ وشبه العمد كان لمعنى المراعاة للعاقلة، حيث أن العاقلة هذا إحسان منهم وصلة، كما أن فيه مراعاة للجاني لأنه لا قصد له في الجناية، وهذان المعنيان مفقودان في العمد لأن الذي يدفع هو الجاني وليست العاقلة، ولأنه قصد إيقاع الجناية ولم تقع منه خطأ، ولهذا تكون حالة. نعم. يقول الشيخ: وشبه العمد؟ شبه العمد تكون الديها على العاقلة، وإلى هذا ذهب الحنابلة والمالكية والشافعية، واختاره أيضا ابن المنذر، وهو مذهب الجمهور واختيار بعض المحققين، واستدلوا على هذا بأن في قصة الهذليتين أن إحداهما رمت بحجر على بطن الأخرى فقتلت الأخرى وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة، وهذا الحديث صحيح لا أشكال فيه. فالقتل الذي في هذا الحديث هو من باب الإيش؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ ذكرنا حنا ضابط شبه العمد، ها؟ لابد من وجود عنصرين، القصد هذا هو الأول، وأن يكون بغالة لا تقتل غالبا. فالحجر هل يقتل غالبا؟ لا يقتل غالبا. فإذا تبين أن الجناية في الحديث شبه عمد، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة. والقول الثاني للأحناف وما لا إليه ابن القيم أن الدية في مال الجاني في شبه العمد، واستدل على هذا بأن شبه العمد يشترك مع العمد في ماذا؟ في القصد، فناسب أن تكون الدية على الجاني لا على العاقلة، وكلامه وجيه لولا النص الصحيح الذي جعل الدية على العاقلة، ولهذا نقول الراجح إن شاء الله مذهب الجمهور. نعم، لحظة. نعم أحسنت. والخطأ، والخطأ أيضا الدية فيه على العاقلة، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع لم يختلف فيه ولله الحمد، إنما الاختلاف في شبه العمد. يقول: على عاقلته. سيخصص المؤلف باب كامل للعاقلة، سيأتينا من هم العاقلة ولماذا سموا بهذا وكيف تجعل عليهم الدية، لكن الذي يعنينا الآن أن الدية على العاقلة مؤجلة إجماعا، والتأجيل لمدة 3 سنوات، والدليل على هذا أنه حكم به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما. فالدية مؤجلة بالنسبة للقتل والخطأ وشبه العمد. نعم. يقول: فإن غصب حرا صغيرا. قوله فإن غصب حرا صغيرا خرج به العبد والحر الكبير، أما العبد فهو خارج لأنه مضمون على كل حال صغيرا كان أو كبيرا، لأن العبد هو مال والمال مضمون بالغصب مطلقا. أما الكبير فإنه لا يضمن لأن الكبير يتمكن من تخليص نفسه ويتمكن من الفرار، ولهذا انحصر الحكم في الحر الايش الصغير، في الحر الصغير يقول فإن غصب حرا صغيرا. المقصود بالغصب هنا أن يأخذه إلى منزله ولو بغير قيد. فإذا أخذ صغيرا ووضعه في غرفة فهو حينئذ إيش؟ غصبه، يعني أخذه غصبا، ولو تركه بغير قيد في البيت، ولو تركه بغير قيد في البيت. فإذا هذا مقصود الحنابلة، لأن سيأتينا إذا قيد الرجل أو اليد له حكم آخر. يقول الشيخ فنهشته حية أو أصابته صاعقة. إذا نهشته حية أو أصابته صاعقة فإن الضمان هنا على الغاصب. لماذا؟ لأن الوفاة كانت بسببه، لأن الوفاة كانت بسببه. ونحن نقول أن الجناية إذا كانت بمباشرة أو بتسبب فإن الضمان يكون على المتسبب، وهنا كان سببا لأن الصغير لا يتمكن من الفرار عن الحية أو تفادي الصاعقة، أو تفادي الصاعقة، وحينئذ نقول الواجب أو الضمان على المتسبب. ووضع شيخ الإسلام رحمه الله لهذه المسألة قاعدة، وهي أنه إذا مات الإنسان بسبب يتعلق بالبقعة فالضمان على من حبسه فيها. إذا مات الإنسان بسبب يتعلق بالبقعة فالضمان على من حبسه فيها. فإذا حبسه في هذه البقعة وعرف وأصابه حية كما قال المؤلف وصاعقة، أو كان هذا المكان معروفا بوباء فتاك يقتل بني آدم وأصيب به فإنه يضمنه أيضا. نعم. ثم قال أو مات، طيب أو مات بمرض. يقول الشيخ أنه إذا مات بمرض في هذه البقعة المغصوب بها فإن الضمان على من؟ على الغاصب. وعلل هذا بأنه مات تحت يده العادية، يعني مات بسببه، بسببه، فكان الضمان عليه. والمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، والمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة. فالمذهب أنه لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن الموت بسبب المرض لا يتعلق بالبقعة، فقد يموت في هذه البقعة أو في غيرها. ويستثنى من هذا ما تقدم معنا، وهو إذا كان المرض خاص بإيش؟ بهذه البقعة. وهذا القول الثاني هو الراجح. وبهذه المناسبة المحقق وفقه الله استدرك على الشيخ علي الهندي، والشيخ علي الهندي له نسخة حقق فيها الزاد، وذكر فيها أن هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها المؤلف المذهب، وتعقبه المحقق رحمه وفقه الله بأنه لم يخالف. والواقع أن الصواب مع الشيخ علي الهندي فيما يظهر لي، لأن الشيخ علي يقصد أن المؤلف خالف المذهب في مسألة مات بمرض. صحيح هذا خالف فيها المذهب، وهذه المسألة خالف فيها المذهب. ولو رجع الإنسان إلى المنتهى والإقناع والإنصاف والمبدع وغيرها من كتب الحنابلة لعلم أن الصواب مع الشيخ علي، وهو أن المؤلف خالف المذهب، ولا يريد أنه خالف المذهب في مسألة غل حرا مكلفا مقيدا، وهذه ليست هي المقصودة. المقصود إذا مات بإيش؟ بمرض. وفعلا المؤلف خالف المذهب، وهذا يؤيد أن الشيخ له، وهذا يؤيد أن الشيخ المؤلف له اختيارات، لكن في الحقيقة هنا لم يوفق. فالمذهب في هذه المسألة أصح، وهي أنه إذا مات بمرض لا يختص بالبقعة فلا ضمان. نعم. طيب، القيد يتعلق ما وضع في الرجل، والغل ما الغل ما وضع، أو الغل ما وضع ما وضع في اليد. يقول الشيخ إذا غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. فهم من كلام المؤلف أنه يجب لضمان، ليكون الضمان على الجاني، أن يربط يده ورجله، فإن ربط إحداهما فلا ضمان. وهذا في مسألة الإيش؟ الحية والصاعقة، في مسألة الحية والصاعقة. والتعليل أنه بربطه يدي ورجلي المجني عليه صار سببا في موته، صار سببا في موته، لأنه مع الربط لن يتمكن من تفادي الحية ولا الصاعقة. وقول الشيخ رحمه الله فيهما أي دون المرض، أي دون المرض، فالمرض لا يجب ضمانه، لأنه إذا ربط يده ورجله وأصيب بمرض فإنه مات لا بسبب إيش؟ لا بسبب الربط. ولو أن الحنابلة ذكروا قاعدة أسهل من هذا، فقالوا إذا مات بسببه فإن الضمان إيش؟ عليه، وهذا يتناول المرض والحية وغيرها. مثال هذا، من أصيب بربو مزمن والدواء على الطاولة وهو مربوط إلى الجدار بيده ورجله ثم مات بسبب الأزمة، فهل مات بحية أو صاعقة أو بمرض؟ مقتضى كلام الحنابلة لا ضمان، والواقع أن الضمان واضح، لأن الموت كان بسبب الربط لا بسبب الإيش؟ لا بسبب الإيش؟ المرض مجردا، وله بسبب المرض لكن لا بسبب المرض مجردا. أيضا قضية أنه يشترط ربط اليد والرجل أيضا منازع فيها، إذ قد يموت بسبب ربط اليد فقط وقد يموت بسبب ربط الرجل فقط. فإذا جاءت الحية فتفادي الحية باليد أو بالرجل، باليد والرجل، لكن الغالب في تفاديها يعتمد على ها الإيش؟ الرجل، لأنه يهرب عنها، أن تهرب بأي وسيلة. الحريق إذا شب في الغرفة فتفادي الحريق غالبا باليد أو بالرجل، لماذا؟ لأنه يستطيع أن يفتح الباب، بينما لو ترك رجليه بغير قيد وقيد يديه فإنه لا يستطيع أن يفتح الباب مهما كان حاذقا برجله. إذن لو قال المؤلف قاعدة أنه إذا مات بسببه، يعني بسبب حجزه في هذه البقعة صغيرا كان أو كبيرا، فعليه الضمان، ولسنا بحاجة إلى هذا التفصيل، ليس كذلك؟ وهذا ما جنح إليه شيخ الإسلام في مسألة الأولى، وهي أنه وضع ضابط أنه الموت إذا كان بسبب البقعة فالضمان على الحابس، فالضمان على الحابس، والصور لا تنتهي، الصور لا تنتهي. نعم. نعم، هذا الفصل خصصه المؤلف في كلام عن مجموعة من المسائل الأخرى تتعلق غالبا بأفعال مأذون فيها، تتعلق غالبا بأفعال مأذون فيها، في بعضها تجب الدية وفي بعضها لا تجب الدية، يعني الضمان حسب ملابسات القضية. نعم. وإذا أحسنت، بارك الله فيك.
اللهم
يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. القاعدة أنه إذا مارس من له الحق في التأديب حقه في التأديب وترتب على هذا التأديب تلف فإن المؤدب لا يضمن. يقول المؤلف رحمه الله: ما ولم يسرف لم يضمن. إذن لا يضمن لأن له الحق في ممارسة هذا التأديب إلا إذا أسرف. والإسراف يكون بأحد أمرين: إما أن يزيد عن الحد المعقول في طريقة التأديب من حيث العدد والآلة، أو أن يستمر في التأديب مع حصول المطلوب بدونه. مثال هذا: إذا كان هذا، وهذا المثال للتوضيح، إذا كان هذا الصبي يحتاج في التأديب إلى أن يضرب 3 مرات، فالإسراف يكون بأحد أمور: إما أن يستخدم آلة عنيفة للضرب، أو أن يضربه كم؟ أكثر من 3، أو أن يستخدم آلة مناسبة إلا أنه يشدد في الضرب، يشدد في الضرب. فالخلل يكون بأحد هذه 3 أمور، فإذا حصل منه خلل فإنه يضمن لأنه جاوز حقه إلى ما لا يجوز له فيه فضمن، وإنما الشارع أباح له قدرا معينا فقط. نعم. إذا كان التأديب لحامل وأسقطت فإن المؤدب يضمن، وظاهر كلام المؤلف يضمن مطلقا ولو لم يتعدى، لأن التأديب تجاوز الأم إلى الولد، وهذا من الإسراف. ولأن عمر بن الخطاب دعا بامرأة فلما بلغها أنه يريد أن يريدها عمر بن الخطاب أسقطت، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأفتوه بأن عليه الدية، فدل على وجوب الضمان في مسألة الحامل الأثر والتعليم. في الحقيقة لم أرى في المسألة هذه خلاف، لكن لو قيل أنه إذا أدبها تأديبا يتناسب مع الحامل من غير زيادة فإنه لا ضمان، كان هذا القول هو المتناسب مع تقريرات الفقهاء الباقية. ونحن نشترط أن يكون التأديب يتناسب مع إيش؟ حامل. فإذا أدبها أدب مثله لا تسقط معه الحامل فأي جناية من المؤدب؟ لكن كأن الفقهاء يرون أن إذا تجاوزت الجناية إلى غير المؤدب فهنا حصل إسراف، هنا حصل إسراف، هكذا يرون. لكن إن كان قيل بهذا القول فهو القول الراجح إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.